طهران تؤكد وجوب الحفاظ على أمن سوريا وعدم تحولها إلى ملاذ للتطرف والإرهاب. اليمن يستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ وعدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء. المقاومة الفلسطينية تواصل عملياتها البطولية والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في القطاع. إلى التفاصيل، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا مسألة مهمة للجمهورية الإسلامية، وأكد عباس عراقشي على وجوب ضمان الهدوء بهذا البلد وعدم جعله ملاذا للإرهاب والتطرف ما يهدد المنطقة برمتها، مشيرا إلى أهمية منع الكيان الإسرائيلي من انتهاج سياسات توسعية خطيرة وإرغامه على الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. وعرب عراقشي عن رغبة إيران بالحفاظ على وحدة التراب السوري وضمان أمن وحقوق جميع المكونات العرقية والطائفية في البلاد. تصريحات عراقشي تأتي ردا على اتهام جامعة الدول العربية الجانب الإيراني بتأجيج الفتن في سوريا. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد الطيار عزيز نصير زاد عن سلسلة مناورات ستبدأ من اليوم تظهر الجمهورية الإسلامية فيها أن قدرات البلاد الدفاعية لم تنقص بل ازدادت على العكس مما يدعيه العدو في الحرب النفسية. وقال نصير زاد أن البعض يشير بقصد أو بغير قصد إلى أن المقاومة قد ضعفت، ومن يطلق هذه التحليلات الخاطئة لا يفهم معنى المقاومة، لأن المقاومة فكر وعقيدة ولها صيغتها الخاصة. وأكد أن المقاومة لا تختفي باستشهاد قادتها بل تزدهر وهي تجعل المستحيل ممكنا، مشددا على ضرورة تبيين نهج المقاومة والوقوف أمام الهجمة الإعلامية ضدها. ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن اليمن أطلق 10 صواريخ و9 طائرات مسيرة في اتجاه الكيان منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار بالأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت مبكر من فجر اليوم. ومساء أمس شن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني غارة جوية على العاصمة اليمنية، حيث استهدف العدوان حديقة بمديرية معين في صنعاء. وشهدت يوم أمس عدد كبير من المدن اليمنية لا سيما صنعاء المسيرات الأسبوعية الحاشدة نصرة للشعب الفلسطيني وتعبيرا عن الصمود والثبات في وجه التحديات والعدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن. أعلنت كتائب القسام أن أحد مجاهديها نفذ عملية مركبة عبر تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة للاحتلال مكونة من 5 جنود قرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة. وفور تقدم قوات النجدة الإسرائيلية لسحب القتلى والجرحى من المكان، قام مجاهدو القسام بقنص جنديين من القوة وأمطروها بعدد من القنابل اليدوية الإسرائيلية الصنع. بدورها أعلنت سرايا القدس تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة خلال توغلها في بيت حانون، كما قصفت قوات الشهيد عمر القاسم بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة تابعة لجيش الاحتلال في محور نسارين. استشهد 9 فلسطينيين فجر اليوم في عدوان جوي صهيوني استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما ارتقى شهيدان وأصيب 3 بجروح جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في شارع سراري في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع في بيان إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات نحو 40 شهيدا و100 مصاب خلال الساعات 24 الماضية. وأشار البيان إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة استشهدوا حرقا بالنيران التي أشعلتها قوات الاحتلال داخل المستشفى. وكانت قوات الاحتلال أحرقت مستشفى كمال عدوان واقتحمته بعد ساعات من حصاره، وطلبت من إدارته إخراج الطاقم الطبي والمرضى والمرافقين بالتزامن مع إطلاق نار وقصف من الدبابات في محيطه. واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على طاقم المستشفى واعتقلت الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى واقتادته مع العشرات من الكوادر والنازحين والمرضى إلى جهة غير معلومة. نفت حركة حماس نفيا قاطعا وجود أي مظهر عسكري أو تواجد للمقاومين في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وأكدت الحركة في بيان أن المستشفى خال من أي تواجد عسكري سواء من كتائب القسام أو أي فصيل آخر. وأضاف البيان أن أكاذيب العدو حول المستشفى هي لتبرير الجريمة النكراء التي أقدم عليها جيش الاحتلال بإخلاء وحرق كافة أقسام المستشفى تطبيقا لمخطط الإبادة والتهجير القسري. وطلبت حماس الأمم المتحدة بإدانة تدمير جيش الاحتلال لمستشفى كمال عدوان وتشكيل لجنة تحقيق أممية للنظر في حجم الجريمة التي يرتكبها في شمال قطاع غزة. قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي، قال إن التصعيد في عدد من المناطق السورية أمر مثير للقلق، وشدد بيدرسون على ضرورة استعادة سيادة سوريا ووحدتها ووقف جميع أعمال العنف، مضيفا أنه يجب أن يكون الانتقال السياسي مع ضمان الحكم الموثوق وغير الطائفي والإصلاح الدستوري والانتخابات النزيهة ومشاركة المرأة. وكان بيدرسون دعا الأسبوع الماضي إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة مع انتهاء المرحلة الانتقالية في سوريا بعد نحو 3 أشهر، معربا عن أمله بإيجاد حلول سياسية مع الإدارة الكردية. أفادت مصادر إعلامية بأن مقاومين يواجهون بالرصاص والعبوات محلية الصنع منذ فجر اليوم قوات الاحتلال قرب مخيم طولكرم بالضفة الغربية. وقالت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم واعتقلت فلسطينيا هناك، فيما ذكرت مصادر أخرى أن جيش الاحتلال يواصل اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله. وأمس الجمعة أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت قوات الاحتلال المقتحمة مدينة نابلس ومخيم عسكر، كما أكدت أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات المضادة للأفراد والآليات في قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في جنين. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى. وأضاف لازاريني في تصريح صحفي أننا نحتاج وقفا لإطلاق النار وتدفقا فوريا للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء. وأوضح أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار موافقة الكيان الصهيوني على دخولها إلى غزة. ويشكو مئات آلاف الفلسطينيين الذين أجبرتهم آلة القتل الإسرائيلية على النزوح من منازلهم، وذلك من تأثرهم بحالة البرد القارس داخل مخيمات النزوح. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. طهران تؤكد وجوب الحفاظ على أمن سوريا وعدم تحولها إلى ملاذ للتطرف والإرهاب. اليمن يستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ وعدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء. المقاومة الفلسطينية تواصل عملياتها البطولية والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في القطاع. شكرا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء جديد من برنامجكم حدث وحوار. بسم مستمعي الكرام، أحييكم ثانية فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري اليومي حدث وحوار، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على العدوان الصهيوني على الأراضي اليمنية ورد المقاومة اليمنية باستهدافات طالت العمق الإسرائيلي، منها مطار بن غوريون وأهداف حيوية أخرى. حلقة اليوم عنوانها العدوان الصهيوني على اليمن، تابعونا أعزائي الكرام. سيداتي أنساتي سادتي، التصعيد يقابله التصعيد. صواريخ صنعاء تدك تل أبيب. أطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخا باليستيا على الأراضي المحتلة، مما أدى إلى إصابة 18 شخصا نتيجة التدافع للهروب إلى الملاجئ خوفا من الصاروخ، وتوقفت الرحلات مؤقتا في مطار بن غوريون. جاء الرد اليمني أعزائي المستمعين بعد ساعات قليلة من العدوان الإسرائيلي على صنعاء، حيث شنت 100 طائرة إسرائيلية هجوما كبيرا على اليمن، استهدف مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطة كهرباء رأس الخطيب ومنشآت مدنية في العاصمة والحديدة، وأسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين، عدد كبير منهم من موظفي المطار، وذلك بتنسيق ودعم أمريكي بريطاني. العدوان الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء أثناء صعود المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وأفراد بعثة الأمم المتحدة إلى الطائرة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد طاقم خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني وتضرر الطائرة وإلحاق أضرار بالتجهيزات الملاحية و برق المراقبة في المطار. طبعا أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف إسرائيلية ردا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان هذه العمليات: أولا، استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي، وقد نفذت القوات المسلحة عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2. وأكدت القوات اليمنية نجاح الصاروخ بالوصول إلى هدفه رغم التكتم الإسرائيلي، مشيرة إلى وقوع إصابات وتوقف حركة الملاحة في المطار. استهداف هدف حيوي في يافا المحتلة، ونفذ سلاح الجو اليمني المسير عملية ناجحة ضد هدف حيوي للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة باستخدام طائرة مسيرة، كما استهدف سلاح الجو المسير أيضا سفينة في البحر العربي شرقية جزيرة سقطرى بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن استهداف السفينة جاء نتيجة انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية في صنعاء والحديدة لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارا وعزما على الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني. هذا وأكدت امتلاكها القدرات التي تمكنها من توسيع بنك الأهداف في فلسطين المحتلة ليشمل المزيد من المنشآت الحيوية التابعة للاحتلال. واختتمت القوات المسلحة بيانها بالتأكيد على أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. نتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء حدث وحوار تحت عنوان العدوان الصهيوني على اليمن. دعونا الآن أعزائي الكرام نستمع إلى الدكتور محمد الدوراني الباحث المحلل السياسي من اليمن في هذا اللقاء عبر هذا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، إن تداعيات العدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن وبشكل مستمر تداعيات كبيرة جدا، وليعلم هذا العدو الغبي الذي لا زال في المواجهة ولا يعلم أو لا يقدر مستوى المواجهة بأن الشعب اليمني ومنذ أكثر من 10 سنوات وهو يتعرض لعدوان كبير جدا، وقد حالفت عليه ما يقارب من 10 دول أو أكثر لمحاولة تغيير ما يحدث من ثورة حقيقية غيرت تاريخ هذا الشعب في مقدمة الصفوف المساندة للقضية الفلسطينية وضد العدو الصهيوني. لذلك فإننا نقول لهذا العدو، صحيح بأن استهدافك للمنشآت المدنية المطارات والموانئ تحاول من خلالها أن تثني أبناء الشعب اليمني عن المواجهة، لكنك لا تعلم بأن الشعب اليمني كلما استهدف من الكيان الصهيوني وأمريكا كلما زاد قوة وتوحد وثبات. فشاهدوا المسيرات المليونية التي تخرج، ومنها المسيرة التي خرجت اليوم، مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات الحرة بالملايين. خرج أبناء الشعب اليمني رافعين أياديهم وبنادقهم عالية ويعلنون التحدي بالتحدي، وليعلم العدو الصهيوني أنه لن يستطيع أن يثني أبناء الشعب اليمني بقيادتهم وجيشهم عن أي مواجهة أو مساندة للشعب الفلسطيني. ولا حل أمام العدو الصهيوني وأمريكا إلا إيقاف العدوان على غزة والخروج من غزة وأيضا الخروج من فلسطين بإذن الله. أيضا ليعلم العدو الصهيوني وأمريكا أن خسائرهم سوف تزداد كلما زاد عدوانهم على الشعب اليمني، وكلما زاد عدوانهم على أبناء الشعب اليمني، وكلما ارتفع حجم الرد للجيش اليمني الذي أصبح يمتلك إمكانيات عالية ويمتلك قرار قوي ويمتلك قوة معنوية وإيمانية لا يستطيع أحد أن يواجهها. ولذلك المواجهة هي في صالح الشعب اليمني، والخسارة سوف تكون ضد الكيان الصهيوني وأمريكا. ولذلك عندما يأتي العدو الصهيوني ويريد أن يخضع أبناء الشعب اليمني فليعلم بأنه سوف يخسر، وعليه أن يراجع التاريخ ويراجع الأحداث السابقة. الدكتور محمد الظوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
مستمعينا الأعزاء، كما أعلنا في بداية هذا البرنامج، صنعاء أطلقت صاروخا باليستيا نحو تل أبيب ردا على العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي أثناء تواجد مدير منظمة الصحة العالمية مع بعثة أممية وميناء الحديدة ومنشآت مدنية استشهد على إثرها 6 مدنيين وأصيب 40 آخرون. بدوره دان الأمين العام للأمم المتحدة العدوان الإسرائيلي على اليمن، وجاء الرد اليمني بعد ساعات قليلة من العدوان الإسرائيلي على صنعاء، حيث شنت 100 طائرة إسرائيلية هجوما كبيرا على اليمن، استهدف مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطة كهرباء رأس الخطيب ومنشآت حيوية في العاصمة والحديدة، وأسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين، عدد كبير منهم من موظفي المطار، وذلك بتنسيق ودعم أمريكي وبريطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكيان الصهيوني ظن بقطرسته وتكبره وتجبره على عقود من الزمان، وهو يقتل بأبناء المسلمين وينشر الفساد في الأرض وينشأ الصراعات والخلافات بين المجتمع العربي والإسلامي، ظنا بنفسه أنه قد وصل إلى مرحلة لا يقدر أحد أن يسقط هيبته أو ينال منه. الحمد لله رب العالمين، اليوم في ظل تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب اليمني، اليوم الصهاينة يعنون ويتوجعون ويشتكون إلى مجلس الأمن ويستنجدون به. من جراء تلك الضربات اليمانية التي تنهال عليها كيانهم المجرم القاصب من الصواريخ الفرط الصوتية والطائرات المسيرة اليمانية التي تصل إلى أهدافها بنجاح وتحقق ضرباتها الموجعة في عدة مواقع صهيونية ينتج عنها خسائر كبيرة. اليوم الكيان وصل إلى مرحلة العجز في دفاعاته التي تغنى بها والتي كان يظن بها أن لا أحد يستطيع أن ينال منه. اليوم فشلت وانهارت هذه المنظومات الدفاعية المتطورة انهيار كبير أمام ضربات الصواريخ اليمانية والطائرات المسيرة. لقد وصلت صهيوني إلى مرحلة أن أقلق ميناء أم الرشراش والتي يسميها بإيلات إقلاقا نهائيا وتوقف عن استقبال السفن توقفا كاملا ونائيا وأغلق هذا الميناء. يسبب ذلك خسائر كبيرة. الصهاينة يلجؤون اليوم إلى المرتزقة ويحاولون ينتجدون ببعض المرتزقة ومنهم مرتزقة اليمن والعملاء من بعض العرب ليحاولوا أن يفرضوا ضغطا على القوات المسلحة اليمنية لكي تخفف عنهم الضرب أو يخفف عنهم ضغط تلك الضربات الصاروخية والطيران المسير. والويل للجبناء أبو هادي رفيق الله من اليمن.
نعم أعزائي الكرام، طبعا استهداف المنشآت المدنية دليل على فشل الاحتلال في امتلاك بنك أهداف داخل البلاد، ومشددا على أن ذلك لن يغير في الحرب شيئا وسيقابل بالمثل، وأنه يجب على كيان الاحتلال ألا ينتظر رد صنعاء فقط، مؤكدا أن عملياتها العسكرية تتواصل. والعدوان الإسرائيلي استهدف تجمع المسافرين من المرضى في أثناء وجودهم في صالة مطار صنعاء الدولي، ومن جهته دانا الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية، وقال إنه إجرام صهيوني بحق كل الشعب اليمني، وأشار إلى أنه إذا فكر العدو الصهيوني في أن إجرامه يوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، مؤكدا عدم تخلي اليمن عن ثوابته الدينية والإنسانية. أعزائي المستمعين، باسمكم دعونا الآن أرحب بالدكتورة سهام عزوز الباحثة والمحللة السياسية من لبنان. بداية دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم وحييك في حدث وحوار.
وعليكم السلام، تحية لكم أخي وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران، وشكرا لاستضافتكم الكريمة.
أهلا وسهلا، وأنا يسعدني أن تكوني في هذا اللقاء. و نتحدث عن العدوان الصهيوني على اليمن، والتصعيد يقابل التصعيد، وصواريخ صنعاء تدك تل أبيب. يعني دكتورة، هل تستطيع إسرائيل الغاصبة شن حرب طويل على اليمن في ظل امتلاك أنصار الله صواريخ باليستية؟
طبعا بالتأكيد، بداية لابد أن نتحدث قليلا عن المشروع الإسرائيلي. نحن نعرف أن بعد طوفان الأقصى وبعد كل الأحداث التي حصلت تباعا منذ انطلاق طوفان الأقصى إلى حد هذه اللحظة، حاول الإسرائيلي بكل الطرق أن يحيد كل جبهات الإسناد لغزة. بدأ بالجبهة اللبنانية، طبعا هو لا يستثني جبهة غزة، ورأينا كيف استطاع أو كيف نجح إلى حد ما في استهداف قادة المقاومة الفلسطينية، ثم بعد ذلك بجبهة الإسناد اللبنانية وشن حربا شعواء على لبنان وعلى الجنوب وعلى البقاع وعلى ما يعتقد هو أنه ترسانة المقاومة، وحاول اللعب بالدعاية وبالتضليل وبالبروباغندا المعهودة لدى إعلام الاحتلال والإعلام المتصهين للأسف الدائم لهذا الكيان. حاول أن يعطي انطباع للداخل الإسرائيلي المربك وللخارج بأنه حقق إنجازات وحقق انتصارات. أتى بعد ذلك الحديث وخرج نتنياهو علينا بخطاب يتحدث فيه عن جبهة اليمن وعن جبهة وعن الجمهورية الإسلامية وعن جبهة العراق وعن جبهة سوريا، ورأينا ما حصل في سوريا من متغيرات لا نعرف إلى حد الآن إلى أين تتجه، ولكن يبدو على الأقل في الوقت الحالي أنها حيدت كجبهة مساندة لحركات المقاومة في المنطقة. نجح إلى حد ما هذا العدو في القيام بذلك. بقيت جبهة اليمن باعتقادي أنه هذا باعتراف الإسرائيلي وباعتراف الأمريكي أيضا بأن جبهة اليمن هي جبهة معقدة جدا. أولا البعد الجغرافي عن الكيان الصهيوني. نحن نعرف أن الجبهة اليمنية إلى حد ما هي جبهة استطاعت أن تحافظ على هذا الهامش الجغرافي بأن أولا السيطرة على البحر، تحييد السفن التي تدعم الكيان، وهذا نجحت فيه القوة العسكرية اليمنية منذ بداية طوفان الأقصى. الصواريخ وما تمتلكه من ترسانة صاروخية مميزة والتي بدأت تظهر الآن وتنكشف الآن أمام العدو اتباعا وفقا لطبعا استراتيجية وخطة عسكرية وتكتيك عسكري ممنهج يعني تعمده القوات اليمنية. ثالثا أننا وندرك تماما أن هذا ما يريده الكيان، ويريد أن يصل إلى رأس الحربة في قوى محور المقاومة والجمهورية الإسلامية، وهو يعتقد، وسمعنا هذا، يعني أنا منذ قليل كنت أتابع تحليل لجنرال عسكري إسرائيلي متقاعد كان يتحدث عن هذه النقطة، يقول أن الجبهة اليمنية جبهة معقدة لأنها جبهة مستقلة عن جبهات الإسناد الأخرى، ولأنها جبهة تمتلك من القدرات التي نحن لا نعلمها. هناك ضعف استخباراتي، ضعف معلوماتي لدى الكيان عن الجبهة اليمنية. هو يعرف أن اليمنيون يمتلكون ترسانة عسكرية ويمتلكون صواريخ وأنهم يصنعون وأنهم يتسلحون وأنهم خاضوا حربا طويلة مع السعودية ونجحوا وانتصروا في هذه الحرب، واستطاعوا من خلال السيطرة على المنافذ البحرية استطاعوا أن يحيدوا السفن الأمريكية والبريطانية والفرنسية حتى التي أتت إلى هذه المناطق البحرية في محاولة لردع أي محاولة يمنية لتقديم الدعم لغزة وضرب مناطق حيوية ومواقع حيوية للكيان. ولكن هو يعترف الآن بأنه لا يمتلك المعلومات الكافية الاستخباراتية الكافية، لذلك نراه يضرب ضرب عشوائي كما عودنا دائما. هو يستهدف دائما البنية المدنية، يستهدف الموانئ، يستهدف المطارات، يستهدف الأحياء السكنية، يستهدف المستشفيات، بتعلة أنه يرد على عدوان اليمن على داخل الكيان الصهيوني والأراضي المحتلة. ولكن عمليا هو يدرك تماما أن معادلته سقطت، وأن وصول هذا الصاروخ البالستي إلى قلب تل أبيب كشف ضعف ترسانة الدفاع العسكري الإسرائيلي، القبة الحديدية التي يتغنى بها، الصواريخ التي يعني جلبها الأمريكيون وجلبها البريطانيون والفرنسيون، كل هذه الترسانة الدفاعية التي وضعها الكيان لكي يحمي بنيته الداخلية لن تستطع أن تتصدى لهذا الصاروخ البالستي. وهذا يضع هنا سؤال كبير لدى الاحتلال، كيف يمكننا أن نحيد هذه الجبهة؟ هل بالهجمات الطيران فقط وضرب بعض المواقع أو ضرب بعض المناطق؟ هل سيعمدون حقيقة إلى خلق فوضى داخلية في اليمن بالاعتماد على بعض العملاء وبعض المرتزقة للأسف الشديد الذين لديهم ارتباطات خارجية، وبالتالي هم يعادون حركة أنصار الله تحديدا كحركة سياسية، وأيضا يعني يعادون القوة العسكرية اليمنية؟
صحيح.
هل سيعمدون إلى استخدام هؤلاء في الداخل كي يصنعوا نوع من الفوضى عبر الاغتيالات، عبر استهداف القادة، عبر خلق فتنة داخلية، حرب أهلية إلى آخره؟ كل هذه
طيب دكتورة، عفوا عن المقاطعة، يعني كما تعلمين أكدت أنصار الله أن موقفهم الإسنادي لغزة لا يتزحزح مهما كانت الاعتداءات الإسرائيلية على اليمن. برأيك ما هي تداعيات العدوان الإسرائيلي على اليمن على ضوء إعلان الجانب اليمني بأن لن يتردد في مواصلة ضرب الأهداف الحيوية في العمق الإسرائيلي؟
هذا الدليل على أولا يعني طبعا نحن تعودنا عن أن هذا العدو ومنذ فترة على الأقل منذ طوفان الأقصى إلى حد الآن هو يتداهى بأن الأجواء العامة الآن في المنطقة لصالحه وأنه يحقق الانتصارات بتحييد جبهات الإسناد وبالقضاء على ترسانة المقاومة إن كان في لبنان أو في فلسطين وأنه حيد الجمهورية الإسلامية وحيد إيران بشكل كامل عن أرض المقاومة إن كان عبر سوريا أو إن كان في لبنان أو غيرها. كل هذا كلام بروباغندا يحاول أن يسوقه داخلية لأن هناك ضغط كبير على نتنياهو الآن وهو يتعرض للمحاكمة ويحاكم ويحاسب الآن أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. هو يريد أن يستخدم هذه الورقة يستفيد منها داخليا حتى يسكت معارضيه وفي نفس الوقت يستفيد منها خارجيا طمعا في وعود ترامب وفي وعود الكابينة الصهيوني الذي ألفه ترامب والذي سيدخل إلى البيت الأبيض في بداية شهر كانون الثاني. طبعا بالتأكيد أن هذا عمليا يثبت عكسه بدليل أن الرد الإيراني جاء مباشرة بعد الضربة الإسرائيلية. هذا طبعا كان رسالة أن الترسانة اليمنية لا تزال بخير وأنها ستتصدى لأي عدوان إسرائيلي على الأراضي اليمنية وأنها لن تتوقف عن مساندة فلسطين ومساندة.
دعيني أقف عند هذه النقطة دكتورة عفوا على المقاطعة. يعني يقول نتنياهو أنه بصدد أن يفعل بالشمال اليمني ما فعله بغزة والجنوب اللبناني واغتيال قادة حركة أنصار الله. هل تعتقدين دكتورة أنه قادر على ذلك ولماذا؟
طبعا عمليا أعتقد أن هذا سيكون صعب جدا لأن الأرض اليمنية هي أرض مجهولة بالنسبة للإسرائيلي ولا يعرف هذه الأرض. ربما يعتقد أنه استطاع إلى حد ما أن يحقق ذلك على الحدود مع سوريا على الحدود مع لبنان لأن هذه الأراضي بالنهاية هي أراضي مرتبطة بالأراضي المحتلة والجغرافيا معروفة ومكشوفة بالنسبة له. ولكن الجغرافيا اليمنية هي جغرافيا وعرة وجغرافيا صعبة وجغرافيا معقدة هو لا يستطيع أن يحقق ذلك عمليا. وأعتقد أن الورقة التي سيحاول استخدامها الآن في هذه المرحلة سيحاول الاعتماد على المرتزقة وعلى العملاء الموجودين على الأرض. لذلك طبعا مطلوب من البيئة اليمنية أن تحصن نفسها أكثر من القادة أيضا أن يكونوا في تحت حماية قصوى وتحت حالة استنفار وبالتأكيد أن هذا حاصل. ولكن أيضا أعتقد أن جانب البروباغندا التي يستخدمها نتنياهو فيه يعني مبالغة كبيرة وفي تضليل كبير لأنه يدرك تماما وهذا كلام جنرالاته. يعني أنا سمعت هذا الكلام من جنرالات عسكريين إسرائيليين وشغلوا في الشاطات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقولون أن البنك المعلوماتي الاستخباراتي لدينا ضعيف جدا نحن لسنا خبراء في البيئة اليمنية وفي الجغرافيا اليمنية. لذلك سيكون من الصعب حتى لو كان هذا حتى لو امتلكنا التكنولوجيا واستخدمنا التكنولوجيا العالية وإلى آخره طائرات التجسس وإلى آخره ولكن هي بيئة صعبة جدا بالنسبة لهم. نفس الكلام لو تلاحظوا قالوا لن تتعلموا عن إيران. أعتقد أن إيران ساحة بسيطة يستطيع أن يدخل بطيران أو بصواريخ أو هذه بيئة صعبة معقدة جدا فلي ينجح في اختراق بعض النقاط التي تكون فيها أرضية رخوة بسبب وجود مرتزقة أو عملاء أو أعداء للنظام أو أعداء للدولة ولكن عمليا لن تحقق له ما يحلم به. هذه مسألة صعبة جدا. لذلك أنا في اعتقادي أن الاتكال على الجبهة اليمنية مسألة مهمة جدا. هذه الجبهة الصامدة المستقلة المؤمنة المجاهدة يعني هذا النفس الجهادي الذي نسمعه من الإخوة في اليمن يعني يعطينا أمل جديد يبث فينا روح التحدي وروح المواصلة العمل. على نفس الطريق، وهو طريق تحرير الأرض وطريق ذبح هذا العدو وكسره، لأنه كل ما يعتمد عليه الآن من سواء كان من أدوات تكنولوجيا أو من بروباغندا إعلام، لا ننسى أن جبهة الإعلامية هي جبهة أساسية في هذه الحرب اعتمد عليها.
طبعا دكتورة، بالنظر إلى الإمكانات التي تسند إسرائيل فهي تمتلك قدرات عسكرية لا يمكن تجاهلها، لكنها تخوض معركة في مضمار يبعد عنها أكثر من 2000 كيلومتر، مع طرف يتحرك في نطاق لا معقول ويمتلك بيئة جغرافية تعزز من إمكاناته، وهذا يزيد من احتمال استمرار انحصار العمليات في دائرة الفعل ورد الفعل. دكتورة، هل تعتقدين أن العدوان الإسرائيلي على منشآت النفط والكهرباء في الحديدة سيركع أنصار الله ويخمد المقاومة اليمنية، أم سيزيدها إصرارا على دعم غزة؟
باعتقادي أن هذا بالعكس، يعني هذا سيعطي عزيمة أكثر وإرادة أكثر على الرد، وتحدي أكبر لليمنيين، لأن العدوان الآن ليس عدوانا على محور، هو عدوان مباشر على الأرض اليمنية، يعني هو سيرد العدوان عن بلده، سيرد العدوان عن شعبه، سيرد العدوان عن أرضه، وهذا حق الشرعي وحق القانوني وحقه بكل المفاهيم، إن كانت مفاهيم الشرعية الدولية أو القانون الدولي أو أي شيء آخر. يعني الآن أصبحت المعركة معركة أكثر جدية وأكثر وضوح، والجبهة أكثر وضوح، وفي اعتقادي أن نجح اليمنيون في كسر عنصر التفوق الدفاع لدى العدو الإسرائيلي من خلال الاستهداف الذي حصل للموقع الحيوي داخل تل أبيب. نزول الصاروخ الباليستي اليمني على تل أبيب يعني كسر منظومة هذه منظومة الردع الموهومة لدى الاحتلال. قيادة حملات دعائية من خلاله، يعني ما يستخدمه العدو بهدف الضغط لوقف العمليات من الجبهة اليمنية، اليمنيون يدركون ذلك، اليمنيون يقلدون لذلك، يعرفون أن هناك جانب من الدعاية يستخدمه العدو في محاولة لإحباط العزائم، في محاولة لإخافة وإرباك الجبهة الداخلية اليمنية، ولكن الشعب اليمني يعني عاش حرب صعبة وقاسية، وهو بالتأكيد تعلم الدروس كثيرة من هذه الحرب، ويدرك تماما أنه هو سيد على أرضه، لن يسمح لهذا العدوان بأن يمر مرور الكرام. بالتأكيد أن الرد على هذا العدوان سيكون ردا قاسيا. طبعا لا ننسى أن هذا الكيان يعول على حلفائه، يعني رأينا حاملة الطائرات الأمريكية وحاملة الطائرات البريطانية وحاملة الطائرات الفرنسية التي بقيت مختبئة، دخلت من قناة السويس وبقيت مختبئة في البحر الأحمر، ولكن كشفها اليمنيون بالرغم من أنها قطعت أجهزة الاتصال والاستشعار حتى لا يكتشفها اليمنيون، ولكن نجح هؤلاء الشباب المجاهدون في اكتشافها واكتشاف مكانها، وارسلوا لها إنذارات بالمغادرة. يعني أن هذا دليل على أن هؤلاء الشباب يحملون من الإرادة ومن الخبرة ومن التقنيات أيضا التي صنعوها بأنفسهم، وهذا هو المذهل في الموضوع. لهذا الأمريكيون حتى الخبراء منهم الذين يتحدثون باسم البنتاغون يقولون هذا الكلام، يقولون أننا نحن أمام أشخاص مختلفون، هؤلاء مختلفون تماما، يعني يمتلكون من الإرادة ومن الذكاء ومن الفطنة ومن القدرة، يسمعون من لا شيء صاروخ. يعني هذا ليس كلاما إنشائيا وليس يعني تحليلا منمقا، وإنما واقع أن هؤلاء الشباب بالرغم من الحصار على اليمن استطاعوا أن يصنعوا صاروخ الباليستي بالرغم من حصارهم. لا ننسى أن اليمن لا يزال لحد الآن يعني يعيش تحت الحصار بالرغم من كل، يعني بالرغم من الحرب وقفت منذ سنوات، ولكن لا يزال هذا البلد محاصر محروم.
نعم دكتورة،
من
أبسط الحقوق الإنسانية تساؤلات كثيرة، ولكن للأسف ضيق الوقت لا يسعنا إلا أن نكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا لك هذا الحضور وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. مع السلامة.
شكرا.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نعود إليكم أيها الأحبة وإلى لقاء حدث وحوار وموضوع حلقة اليوم العدوان الصهيوني على اليمن. دعونا الآن أعزائي الكرام نستمع إلى الأستاذة إشراق الماخذي من اليمن عبر هذا الواتساب ونستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يسعدني أن أكون معكم في هذا البرنامج المتميز والرائع. طبعا نعلم أن الكيان الصهيوني استهدف الخميس العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، وذلك عبر استهداف مطار صنعاء الدولي ومحطة الكهرباء في صنعاء وميناء الحديدة. واليوم خرجت مسيرات مليونية في أكثر من 13 محافظة و800 ساحة احتشاد ردا، يعني دائما هذا الاحتشاد كل جمعة، ولكن كان الاحتشاد هذه الجمعة أعداد أكثر وأكبر وحماس وصمود وثبات أشد وأعظم من كل جمعة للخروج. طبعا اليوم الخروج كان بعنوان ثابتون مع غزة العزة بلا سقف ولا خطوط حمراء، ولهذا ليعلم الصديق والعدو أننا ثابتون مع غزة العزة بلا سقف ولا خطوط حمراء. إذا أرادوا أن يوقفوا أن لا نستهدف الكيان الصهيوني، عليهم إيقاف العدوان على غزة وفك الحصار على أهلنا في غزة، وسوف توقف عملية الإسناد لأهلنا في غزة. أما غير ذلك فلن يقف الشعب اليمني وقيادتنا الحكيمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجيشنا المغوار من إسناد جبهة غزة. لن يتم إيقافها ما دامت غزة مظلومة مستهدفة يتم إبادتها بإجرام من قبل الكيان الصهيوني ومحاصرتها أشد الحصار. نحن شعب لا نرضى أن يظلم في هذه الأرض كائن من كان، فما بالك عندما يكون أخواننا في فلسطين، ومن قبل من يظلمون؟ من قبل اليهود الذي ضرب الله عليهم الذلة والمسكن.
شكرا لك الأستاذة إشراق الماخذي الكاتبة والمحللة السياسية من اليمن على هذه المداخلة. طبعا هناك أبو محمد مهدي أيضا معنا في هذه الحلقة وهو في الواتساب، معه رسالة صوتية نستمع.
لا شك أن تداعيات العدوان الإسرائيلي على اليمن سوف تكون خطيرة على الكيان الصهيوني وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة برمتها، حيث أن القوات المسلحة اليمنية التي تقابل ضرب المطار في صنعاء مقابل ضرب مطار ما يسمى بن غوريون في تل أبيب، والكهرباء في صنعاء والحديدة مقابل ضرب كهرباء عسقلان المحتلة، وهذا ما حصل فعلا. وهكذا سوف تزداد وتيرة الضربات اليمنية باتجاه الكيان الصهيوني، ولن تتوقف الصواريخ والطيران المسير باستهداف الكيان الصهيوني إلا بوقف العدوان والحصار على غزة. وكذلك نقول أن أي دولة عربية سواء كانت في دول الخليج أو غير دول الخليج تتعاون مع الكيان الصهيوني في استهداف اليمن سوف تكون مصالحها هدفا سهلا للقوات الصاروخية والطيران المسير اليماني، ولن تكون بمنع عن الضربات اليمانية الحيدرية باتجاه العملاء والخونة. لبرنامج حادث وحوار إذاعة الطحنة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم شكرا لكم أبو محمد مهدي، ولكن هناك ملاحظة أقولها لك، يعني دائما لما تقول الخليج رجاء الخليج الفارسي لو سمحت. شكرا لكم.
تداعيات العدوان الإسرائيلي على اليمن ستكون بإذن الله مزلزلة للعدو الصهيوني المحتل الغاصب لفلسطين ومقدساتها، وسيأتي الردود أقوى وتتضاعف وبشكل قوي، ونحن واثقين في الله سبحانه وتعالى في السداد والنصر، لأنه قطع على نفسه وعدا أنه سينصر المؤمنين ونحن في مواجهة أعدائه، ولن نخشاهم ولن نخافهم كما قال سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هؤلاء قشة وأوهن بيت العنكبوت، حقيقة كما قالها السيد حسن نصر الله، هم أوهن من بيت العنكبوت وبما فيها أمريكا وإسرائيل والغرب. نحن واثقون بالله من النصر، وعازمون ومتوكلون عليه في قتال أعدائه، وعلى المسلمين أن يتحركوا، لأننا نرى أعداء الله اليهود تتكالب معهم أولياءهم في أوروبا وأمريكا كافة على الإسلام والمسلمين كما صنعوا في غزة الأليمة والجريحة. اليوم نرى الكلاب تنهش في لحوم المسلمين في الشهداء الذين هم في شوارع غزة. أنجت غيرتهم، أنجى إيمانهم، أنجت رجولتهم، فليذهبوا لقتال عدوهم، لا يحرضوا على قتال بعضنا البعض، سني شيعي رافضي مجوسي، هذا شيء واضح وواقع. عدونا في فلسطين الإسرائيليين، ومن حالفهم ومن دعمهم ومن وقف إلى جانبهم، هذا هو من كان مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعليه أن يطبق السنة كما طبقها رسول الله في بني قينقاع لأجل مرأة واحدة ولموقف واحد، وصلى الله وسلم على محمد وآله.
نعود إليكم أعزائي الكرام، هناك رسائل أيضا عبر الواتساب جاءتنا من عبد الله أبوي من السنغال، يقول في رسالته: أصدقاء الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي العزيز. يقول إن محاولات تعطيل موانئ الحديدة واستمرار استهدافها لن تنجح لإحكام الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني. شكرا لكم على هذه المداخلة أخ عبد الله أبوي من السنغال، ومعي صبحي عبد الحميد في هذه الرسالة الصوتية.
تحية لكم جميعا. مهما حظي الصهاينة من تعاطف أمريكي عربي، ستبقى هناك مقاومة له، لأنه جسم غريب في المنطقة، وأنه لن تكون حكومة الشباك أقوى من الاستعمار الإنجليزي والإسباني والبنتاغون في الهند الصينية، ولكنهم هزموا على أيدي المقاومة. وشكرا لك أستاذ خالد.
شكرا لكم أخ صبحي عبد الحميد. وأيضا هناك رسالة من حسان حمية من جنوب لبنان، أيضا صوتية نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مختصر مفيد: على الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنتاج القنبلة النووية لحماية ما تبقى من المحور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حسن حامي من جنوب العزة والنصر جنوب لبنان.
شكرا على هذه المداخلة. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام حدث وحوار هذا اللقاء اليومي والحواري، وتناولنا فيه موضوع العدوان الصهيوني على اليمن. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، تقبلوا تحياتنا خادل عبد الله، والسلام عليكم.
في الحياة غيرك، فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
نبي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.